بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شارب بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في هذه الترجمة باب ما يقول إذا سمع الإقامة، فيه دليل على إجابة المقيم كالمؤذن، وأنه يقول مثله إلا في الحي على سيد، لأنه قال وقال في سائر الإقامة كلام حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. وفي دليل على أنه يقول إذا قد قام الصلاة يقول قامها الله ودامها، والحديث تفرد به أبو داود، لكن الحديث فيه ثلاث علل فلا يصح. أحدها وهي أشدها الرجل المبهم، الرجل من أهل الشام. الثانية شهر بن حوشب صدوق له أوهام. الثالثة محمد بن ثابت لين الحديث كما في التقريب، فلا حجة في الحديث على قول أقامها الله ودامها، وإن كان مشهورا عند الناس. بل يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والإقامة أذان، أذان ثاني لأنه إعلام بإقامة الصلاة. فعلى هذا قول أقامها الله وأدامها لا يصح، لأن الحديث ضعيف، والحديث تفرد به أبو داود. نعم نعم نعم، يقول ما ثبت الحديث ضعيف، ما هو ثابت. تقول إذا أراد أن يجيب المقيم يقول مثل ما مثل قوله قد قامت الصلاة، قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إلا في الحيالتين. قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قامت الصلاة نقول مثل قد قامت الصلاة. نعم ضعيف. نعم مثل يقول لا إله إلا الله. نعم
محمد بن ثابت في ضابط
صنعي. نعم لين الحديث تقريب، قل لين الحديث. شارب حوشب صدوق له أوهام، يعني أقل العلة هذه أقلها، ولكن هذا الحديث يعني من أوهامه. نعم نعم، إجابة المقيم في خلاف بين العلماء، منهم قال يجيب مثل الأذان، ومنهم قال لا يجيب. فمن قال إن أذان آخر من يشفع الحديث لسنة المؤذن فقل مثل ما يقول، قال الإقامة أذان ثاني كما يدل عليه الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذان، فعلى هذا يجيبه. وإذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي هذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه يقول وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر، حديث عمر السابق أنه يجيب المؤذن. نعم.
باب ما جاء في
عمر يجيبهم يقول مثل ما يقول إلا في الحي على ثين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا وسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، هو حديث صحيح فيه مشروعية الدعاء بعد الأذان لهذا الدعاء بعدما يجيب المؤذن يقول هذا الدعاء، والترجمة ما جاء في الدعاء عند الأذان يعني عند تمام الأذان، بعد تمام الأذان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر، ثم يأتي بهذا الدعاء يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد أهل الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد في رواية البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الزيادة على عند المتأخرين على طريقة الحافظ الحجر أن زيادة الثقة مقبولة، ومنهم من يرى أنها شاذة، والزيادة ليست مخالفة. نعم، على الخلاف عند المتأخرين يرى الحافظ الحجر وغيره يرون الزيادة من الثقة مقبولة، وأما المتقدمون فهم يعملون برواية الأكثر أو الأحفظ، فإذا كان مرعوها الأحفظ أو الأكثر فلا يؤتى بها. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرها: المقام المحمود، وبعثوا المقام المحمود بالألف واللام. في هذا الحديث فضل هذا الدعاء بعد إجابة المؤذن، وأن المسلم إذا أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بهذا الدعاء حلف له الشفاعة يوم القيامة، آتي محمد الوسيلة، والوسيلة هي المنزلة العالية، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون هو. والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلق. والمقام المحمود قيل إنه هو الشفاعة، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، حين يشفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الخلائق حتى يطلب بينهم. وقيل إجلاسه على العرش، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. قال الحافظ: ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة. نعم، إذا صح الإجلاس على العرش يكون المقام المحمود مجموع الأمرين، الشفاعة ويجلسه على العرش. واستشكل قولها: إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، والشفاعة تكون للعصاة، وإذا كان الإنسان غير عاصي ولم يصل على كبيرة كيف تكون له الشفاعة؟ أجيب بأن الشفاعة أنواع من الشفاعات رفع الدرجات في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة عدة، من الشفاعة في العصاة، والشفاعة في أهل الجنة في الذين لهم في دخولها، والشفاعة في رفع أقوام في الجنة درجات، فيكون الشفاعة لكل ما يناسبه، العاصي المصر على المعصية تكون له شفاعة لما تعالى كبيرة، وغير العاصي كلها تكون الشفاعة رفع درجات. وفي الحديث إشارة إلى إشارة حسن الخاتمة، وبعض الناس يزيد آتي محمد الرسول الأفضل هو الدرجة الرفيعة، وهذه لم تثبت الدرجة الرفيعة، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، يكون تكرار. كنت أظن أن هذه الزيادة لم أقولها للعوام، لكن ذكر بعضهم مثل الحديث، لكن لا أصل لها. أشار إلى بعض الشراح أن بعضهم أنه ورد لكن لا يثبت، والدرجة الرفيعة شرع. عندك العيني ولا ذكره الآن أشار إلى الدرجة الرفيعة أو أنها سابقات ستأتي أشار إلى بعض الشرحة. نعم أو بذل المجهود يعني مرة أشار إلى بعض الشرحة لأنها ورد في بعض الروايات والدرجة الرفيعة لكنها لا تثبت. نعم.
باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء عند أذان المغرب، لكن الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث غريب في سنده المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي صدوق اختلط قبل موته، من سمع عنه ببغداد فبعد الاختلاط. هذا ينظر لو كان عندنا الخلاصة أو غيرها ينظر هل القاسم بن معد هل روى عنه ببغداد أو قبل ذلك. التقريب ما يذكر هذا لأنه مختصر. وفي سنده أيضا أبو كثير مولى أم سلمة ومقبول، يقول تقريبا مقبول من الرابعة. هذا الحديث إن كان القاسم بن محمد سمع منه قبل الاختلاط يبقى أبو كثير مولى أم سلمة مقبول إذا توبع، يدل على مشروعية هذا الدعاء، وإلا فلا يشرع هذا الدعاء. لو كان فيها الخلاصة ما فيها من كتب الرجال لها. أنا فيه شيء من كتب الرجال غير تقريب. نعم. دعاتك المؤذنون هم الدعاة إلى الله، هم الله أكبر الله أكبر. نعم.
باب أخذ الأجر على التأذين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص قال قلت، وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
نعم. هذا الحديث في أخذ الأجر على التأذين أخرج مسلم الفصل الأول وقوله أنت إمامهم، وأخذ الترمذي الفصل الأخير واتخذ المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، وأخذ النسائي الحديث بتمامه، وكذلك أخرج ابن ماجه الفصلين لكن في موضعين، الفصل الأول أنت إمامهم والفصل الثاني واتخذ المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. والمراد بالأجر هنا ما يستأجر عليه، يستأجر عليه المؤذن. أما ما يعطاه من بيت المال أو ما يأخذه من الوقف الموقوف على المسجد أو ما يعطاه معونة من دون شرط فلا يدخل في هذا، لكن المراد ما يستجع له شرط عليه، تفقون معه تؤذن لنا كل شهر بكذا، وكذلك الإمامة، أو تأمنا كل شهر نعطيك، يجتمعون الجماعة ويستأجرون شخص يأذن أو يصلي بهم كل شهر أو كذا وكذا، ويكون هذا يجمعونه مثلا كل واحد يجمعونه من أو من شخص واحد يلتزم له، أو جماعة يجمعون له كل واحد يسلم كذا وكذا ويجمعون له. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ هذا الاستئجار، والاستئجار ممنوع على جميع القرى، على الأذان وعلى الإمامة وعلى الحج، جميع القرى ما يستأجر عليها، لكن إذا أعطي مرتب بيت المال فهذا لا يدخل فيها، أو كان له أوقاف موقف على هذا المسجد، أو معونة من دون شرط، أعطى شخص معونة من دون شرط فلا بأس، إنما ممنوع الاستئجار، وهذا عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج، كان محتاج بحيث أنه لا يستطيع الكسب، لأنه كان متفرغ لهذا العمل فأخذ، فلا حاجة دفع، فلا حرج دفع لحاجته، وإن كان الأولى تركه إذا كان يستطيع يكسب. وفي هذا الحديث دل على جواز طلب الوظيفة إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها، لأنه قال اجعلني إمام قومي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه، قال أنت إمامهم، دل على جواز طلب الوظيفة إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا طلب الوظيفة، هو مستثنى من حديث إلا إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. نعم. ها؟ اليوم؟ لا، من بيت المال، الرواتب مرتب هذا من بيت المال، مو مستجاب، الأرزاق من بيت المال ما تدخل فيها. نعم، حاجة للضرورة، إذا كان ما يستطيع، ليس له كسب ولا عنده دخل وليس عنده مال متوفر يكفي، ماذا يعمل؟ يريد يتفرغ ليكسب، بس تفرغ للإمامة أو للمأذنة، ما يستطيع يكسب. إذا كان عمل خاص لا يأخذ تورع، إذا كان في عمل آخر أو كان عنده استطاعة أو استطاع أن يجمع في وقت يكسب ويؤدي العمل هذا ما في، لكن إذا تعذر وليس عنده شيء، لا وظيفة ولا مرتب ولا شيء عنده ولا يستطيع الكسب. نعم.
باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلال رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. زاد
قد في قد
تين معقوفتين. نعم،
النسخة الأخرى ما في قد. نعم.
ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. حدثنا أيوب منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن عمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح، فأمره عمر فذكر نحوه. قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدارواردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا
هذا الحديث وضعه المؤلف تحت هذا الترجمة باب الأذان في الأذان قبل دخول الوقت. وذكر في حديث بلال وأنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي على أن العبد نام، لكن هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن أيوب، وحماد بن سلمة له أوهام، وقد بين العلماء أنه قد أخطأ في رفع هذا الحديث، والصواب أن الحديث موقوف على عمر كما أشار المؤلف، وأنه هو الذي وقع له ذلك، وقع لعمر. ولهذا قال المؤلف في الرواية الثانية حدثنا أيوب بن منصور، قال أبو داود هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، ما روح عن أيوب إلا حماد بن سلمة، تفرد وهو له أوهام فأخطأ في رفي هذا الحديث، والصواب أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه موقوف على عمر كما أشار المؤلف، قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن رواد قال أخبرنا نافع عم مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر، يعني أمره أن ينادي على أن العبد نام، على أن العبد نام، فذكر نحوه. قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن أبي عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك. بين الشارح عندك العون نقل كلام الحافظ رحمه الله في الفتح أن قال أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا، ورجاله ثقات الحفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث على علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمد أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر، فهؤلاء الأئمة اتفقوا على أنه أخطأ، وهؤلاء نقاد الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني، هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأئمة أنه قد كلهم اتفقوا على أن حمد أخطأ في رفعه، وأنه ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماد تفرد برفعه انتهى. وقول الراوي فذكر الراوي نحوه، ولفظ الترمذي فأمره عمر أن يعيد الأذان، لكن هذه الرواية منقطعة، ولهذا قال الترمذي في جامعه هذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع، لأن نافع ما أدرك عمر. الرواية اللي بعدها قرأت حدثنا أيوب، حدثنا أيوب بن منصور،
حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه،
هذا منقطع، هذا لأن نافع ما أدرك عمر، ولهذا قال التلميذ جامع هذا الحديث لا صح لأنه يعني عن نافع عن عمر منقطع، رواه حماد بن زيد. شو الرواية اللي بعدها هي الصواب، قال أبو داود،
قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن عمر يقال له مسروح أو غيره.
نعم هذه الرواية متصلة، حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن نعم، لكن بين المؤلف رحمه الله أن رواية حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر، ولا لا زال الانقطاع عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر. قال أبو داود إيش بعده،
ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، وذكر نحوه، وهذا صح من ذاك.
نعم، وهذا يعني حديث نافع عن مؤذن لعمر الذي رواه عبد العزيز بن أبي رواد وعبد الله بن عمر عن نافع أصح من ذاك من حديث أيوب عن نافع، فإن حماد بن سلمة وهم في رواية عن أيوب، وهذا المعنى هو الصحيح. ولهذا قاسم في جامع حديث حماد بن سلمة غير محفوظ، والصحيح ما روى عبد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر. ثم أيضا هذا الحديث يعارضه حديث البخاري إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم. هذا الحديث فيه أن بلال أذن قبل الفجر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يعيد، قال أن يقول ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام. هذا يعارض الحديث الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم. وروى عبد العزيز بن رواد بسند فأمر عمر أن يعيد الأذان. ويقول شهوة لعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لحديث عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر معنا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل. لو كان هذا الحديث صحيح كيف لا تعارض الحديث إن بلال يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلال يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل. يقول الشارح ويحتمل أن يكون مراد المؤلف وهذا حديث عبد العزيز الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أصح لأجل اتصال سنده من ذاك، أي من حديث عبد العزيز بن رواد عن نافع لأنه منقطع، وأن نافع لم يدرك عمر ولم يشهد الواقعة. والخلاصة أن هذا الحديث رفعه إلى النبي خطأ، وإنما الحادثة وقعت لعمر، ولأنه يعارض الحديث صحيح النبي لن يؤذن بليل. لكن يبقى إشكال، وهو أنه جاء في الحديث أن هذا في رمضان كان للنبي مؤذن في بلال وابن أم مكتوم، كان في رمضان لكن غير رمضان مثله. ولعل هذا كان بعد ذلك، يعني في أول الهجرة ما كان له مؤذن، لكن بعد ذلك صار له ابن أم مكتوم مع بلال، بلال يؤذن قبل الفجر وابن أم مكتوم يؤذن بعد ذلك. وهذه المسألة وهي الأذان قبل دخول الوقت اختلف العلماء في الأذان قبل دخول وقت الفجر، بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأوقات الأربعة ما في خلاف على أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز المؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والخلاف في الأذان قبل دخول وقت الفجر على أقوال. قول أول أنه يجوز مطلقا، يعني سواء كان له مؤذن آخر يصلي يؤذن بعد الفجر أو لم يكن. الثاني لا يجوز مطلقا، والإطلاق تبين من القول الثالث. القول الثالث أنه يجوز إن كان هناك مؤذن غيره يؤذن بعد الفجر، مثل بلال له مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر وهو ابن أم مكتوم، أو كان يعيد الأذان بنفسه وإلا فلا. وهذا هو الراجح، هذا هو الأرجح لحديث أن بلال يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. من العلماء من قال يجوز مطلقا سواء كان لكم مؤذن معه أو لا يؤذن، وسواء يعيد الأذان بنفسه أو لا يعيد. ومنهم من قال لا يجوز مطلقا سواء كان هناك مؤذن ثاني أو يعيد الأذان أو لا يعيده. ومنهم مفصل، وفي التفصيل هو الصواب أنه يجوز أن يؤذن المؤذن قبل الفجر إذا كان يعيد الأذان هو بعد الفجر، أو كان مؤذن آخر يؤذن بعد دخول الوقت. والدليل حديث بلال، حديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان هذا الحديث في رمضان لكن يقاس عليه غير رمضان بجمع التنبيه قبل الفجر. ويقال في في الأخير الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر، يقال فيه الصلاة خير من النوم. قال بعضهم إنه في الأول لكن ليس بصحيح، وجاء بعض الحديث يقال في الأذان الأول، والمراد في الأذان الأول هو الأذان بعد طلوع الفجر، والثاني هو الإقامة، سمى أول بالنسبة للإقامة، وليس المراد أنه يقول في الأذان الأول الأذان الأول اللي في التنبيه في آخر الليل يقول الصلاة خير من النوم. أما الأذان الأول للتنبيه لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأن الصلاة غير الفريضة، قد تكون خيرا من النوم وقد لا تكون خيرا من النوم، يكون الإنسان متعب في عينيه وإذا نام قام نشيطا لأداء الفريضة. فالصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الأول بالنسبة للإقامة، ما جاء في بعض الحديث فيها الأذان الأول، والأذان الثاني هي الإقامة، وليس المراد الأذان الأول يكون الذي في آخر الليل يكون التنبيه. نعم إيه التنبيه إذا قلنا إنه أذان مشروع فلا حرج، لعموم إذا سمعت المؤذن فقولوا، وما دام أنه مشروع أذان مشروع.
القول الراجح متى يكون
مشروع؟ ها؟
القول الراجح متى يكون محذورا؟
محذور؟
القول الراجح كلهم
أنه
إذا كان يعيده
هو
غير هو جاهز.
إيه؟
متى يكون
وقت الأذان؟
متى يكون الأمر محذورا؟ وما هو ما ينطبق على تحسن الخلل؟
على القول الثاني إذا كان يؤذن قبل الفجر وليس ولا يعيد الأذان بنفسه وليس له مؤذن آخر يكون ممنوع، لأنه غر الناس، يؤذن قبل الفجر ويسكت ولا يأتي ولا يعيد الأذان هو بعد الفجر ولا ليس له مؤذن آخر، هذا ممنوع. يعني الجواز مقيد بأحد أمرين، إما أن يعيد الأذان هو بنفسه يؤذن مرة ثانية إذا أذن الفجر، أو يكون لكم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر كما في قصة طويلة على ابن مكتوب، هذا هو الراجح. وما القول الأول يقول يجوز مطلقا سواء هناك مؤذن ولا معه مؤذن، والقول الثاني لا يجوز مطلقا سواء معه مؤذن أو ليس معه مؤذن، والثالث تفصيل، التفصيل هو الصواب في الحديث جمع بين الحديث إن بلال يؤذن بليل. نعم ها إيه إيه نعم لا الأذان الأول القول الأول ما فيه يجوز مطلقا سواء في مؤذن ولا ما في مؤذن، والقول قبله لا يجوز مطلقا سواء في مؤذن ولا ما في مؤذن، الإطلاق يرجع سواء يعيد الأذان بنفسه أو لا يعيد، وسواء في مؤذن أو لا في مؤذن يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، القولين، والثالث فيه التفصيل. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
نعم الحديث فيه المنع من أذان الفجر قبل الفجر، لكن الحديث ضعيف لانقطاعه كما قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا، فيكون الحديث منقطعا فيكون ضعيفا، والحديث تفرد به أبو داود، فالحديث ضعيف انقطاعه، وهو معارض لحديث البخاري إن بلالا يؤذن بليل أيضا، فإنه يدل على جواز الأذان بليل. نعم.
باب الأذان الأعمى. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أم مكتوم عن عائشة أن ابن أم مكتوم رضي الله عنهما كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
نعم وحيد أخرجه مسلم وأخرج البخاري بلفظ حتى ينادي ابن أم مكتوم، فالحديث دليل على أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير يخبره كما كان بلال وابن أم مكتوم، ولو الآخر أن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وهذا دل على أن أذان الأعمى صحيح وجائز بلا كراهة إذا كان معه بصير ينبهه ويخبره بدخول الوقت. نعم.
باب الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. الحديث خرجه مسلم والترمذي والنسائي وفيه وظاهره يقصد التحريم وأنه يحرم على الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان لأن العصيان لا يكون على ترك شيء محرم. لما خرج رجل حين أذن وقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة. يستثنى من هذا الخروج الضرورة والحاجة مثل أن يكون محدثا فيذهب يتوضأ أو جنبا فيذهب يغتسل أو كان حاقنا أو حاقب يدفعه الأخبثان فلا يصح في هذه الحالة لا مكروه الصلاة في هذه الحالة الحاقب الحاقب قيل لا تصح مع كره وقيل لا تصح يذهب ويستفرغ ويتوضأ أو حصل به رعاف قال خالد رعاف كثير هذا مضطر إلى أن يخرج أو كان إماما بمسجد آخر يذهب يصلي بجماعته أو كان مؤذن أيضا تأخر مؤذن أو فهذا في هذه الأحوال استثنى وبعد ذلك فلا يجوز الإنسان أن يخرج من المسجد حتى يصلي. نعم. لا العطش ما الصائم يجلس مدة طويلة يصبر العطش سهل ها لا لا هي مدة طويلة وقت الصلاة وقت الصلاة ما هي مدة طويلة بحيث الإنسان نعم لكن قد يقال مثلا إذا كان بباب المسجد أو كذا الماء يخرج باب ما يعتبر هذا خروج ما يعتبر خروج هذا شيء يسير يعني شرب الماء هذا شيء يسير نعم لا سهل يسير ما يعتبر خروج ما راح على المسجد ما ذهب على المسجد وكذلك لو يتوضا هذا ودورة المسجد بعد قريبه كذلك لان كان في الاول كان سيذهب الى بيته والبيت يكون بعيد ويتوضا وقد يتاخر يستثنى للضروره لكن الان وجدت دورة المياه سهله قريبه من المسجد.
صلى الله عليه
وسلم
جزء الخروج هل
يخرج
اول اذان
مؤذن
او بعد انتهاء
المؤذن؟ ولا بعد انتهاء الخروج جزء الخروج ولا بعد انتهاء
الافضل هل بعد انتهاء سماع المؤذن؟
ايش؟ يجيب المؤذن يستطيع يجيب المؤذن تدخل أصلي وخارج الأمر في هذا واسع. ذكر الشارح حديث الطبراني أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وذكر بعضهم أن هذا موقوف وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عنهم وقال لا يختلفون في هذا وذاك وأن أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا وقول أبي هريرة ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم.
هنا عندي في الحاشية قال النووي في مجموعه يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الصلاة فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي وإسناده صحيح.
محمد.
وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ
ايه؟
رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايه؟
إذا كنتم في الصلاة فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي.
هذا زيادة في حديث أبي هريرة وزاد في حديث أبي هريرة هذا
نعم قال وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد وزاد
أين طيب
ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فنودي بالصلاة
فأكل. حديث رواه أحمد هذا حديث أبي هريرة.
هنا هذا ظاهر كلامه. يقول نعم.
ما ذكر.
وفي هامش النسخة الهندية قال رواه أحمد.
نعم. عندك رواه أحمد. في العون قال رواه أحمد. نعم. العون ذكر أن رواه الترمذي والنسائي. نعم نعم. إيه وزاد نعم موجود هذا. وزاد أمران إذا كنت في المسجد صلي بالصلاة فلا حتى يصلي. نعم.
قال وسند وصحيح.
نعم. وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة سمع النداء ثم أخذ له لكن ذكر صاحب العمل. نعم تبارك الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
رواه مسلم أيضا
وله من حديث جابر وله من حديث جابر نحوه وقال من إن شاء فليطعم ومن شاء ترك
فإن شاء طعم وإن شاء ترك
فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ولم يجب الدعوة قد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه
وله من حديث جابر
رضي الله عنه ونحوه وزاد فإن شاء ترك وإن شاء طعم وإن شاء ترك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على وجوب إجابة الدعوة دعوة الوليمة والمراد بها وليمة العرس عند جمهور العلماء لأن الوليمة إذا أطلقت تنصرف إلى وليمة العرس فيدل على وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة وأنه يأثم إذا لم يأتي بها إذا لم يجب الدعوة لقوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فدل على وجوب الدعوة والجمهور خص هذا بوليمة العرس ومن العلماء من ألحق بها كل دعوة لعموم لعموم الحديث كما سبق في الحديث فليجب الحديث الآخر فليجب عرسا كان أو نحوه. من العلماء من قال إجابة الدعوة عامة لكل دعوة ولكن استثنى من هذا كما سبق استثنى من هذا إذا كان هناك منكر ولا يقدر على تغييره فهذا عذر له في ترك إجابة الدعوة وعذر له في الانصراف أيضا إذا جاء وأنكر ولم يزل المنكر ينصرف. وكذلك إذا كان عليه ضرر في دينه أو بدنه أو ماله ومن ذلك السهر الكثير لكن يضره السهر. وكذلك استثنى ما إذا استسمح وأذن له وفي هذا الحديث أنا بين أن طعام المدير شر، لكن بين وجه كونه شرا قوله يدعى إليها يمنعها من يأتيها وهم الأغنياء، ويدعى إليها من يأباها يمنعها من يأتيها وهم الفقراء، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء. فالشر مقيد بهذا بهذا الوصف، وليس المراد أن كل الوليمة شر، لا، المراد الموصوفة بهذا الوصف أنه يمنعها من يأباها ويدعى إليها من يأتيها، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، أنه يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، فتكون شرا بهذا الوصف. شر الطعام طعام الوليمة الموصوفة بهذا الوصف أنه يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. وإلا فإن الوليمة سنة مستحبة مؤكدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولم، بارك الله لك، أولم ولو بشات. فلو كانت الوليمة شر لما أمره بالشر، ما أمر عبد الرحمن بالشر، ولكن هذا الشر مقيد بهذا الوصف، يمنعها من يأباها، يمنعه من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. في الحديث الثاني حديث أبي هريرة عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه، وزاد: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا الحديث فيه دليل على وجوب إجابة الدعوة على المفطر والصائم، وأن الصائم يصلي، والمراد يصلي يعني يدعو، والمراد بصلاة الدعاء، لقوله تعالى: وصلي عليه من صلاتك سكر له، يدعو لصاحب الطعام بالمغفرة والرحمة، أو يدعو له بالدعاء المعتاد، يقول: بارك الله لكم، كثر الله خيركم، جزاكم الله خيرا على دعوتكم، ثم ينصرف، ولا يلزم الأكل. هذا هو الصواب، يدعو لهم وينصرف، يجيب الدعوة، وإن جلس حتى معهم وتحدث معهم حتى ينتقلون إلى الطعام فلا بأس، وإن صرف قبل ذلك يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، أو يدعو لهم بالدعاء المعتاد. وليس المراد الصلاة المعروفة، ومن قال من العلماء إن المراد بالصلاة الصلاة المعروفة ينشغل بالصلاة فقد أبعد النجاة، فليس المراد أنه يصلي، قال طبعا ما قال أنه فليصلي يعني يشتغل عن الصلاة المعروفة، هذا بعيد. المراد بالصلاة هنا معناها اللغوي وهو الدعاء، قال تعالى: وصلي من الصلاة فسكر له، يعني يدعو له. وفي دليل على أنه إذا كان مفطرا أنه يأكل، قال بعض العلماء إن الأمر الوجوب فليطعم، قالوا: ويتحقق الوجوب بلقمة واحدة، يجب عليه أن يأكل ولو لقمة واحدة إذا كان مفطرا، وإن كان مفطرا فليطعم. وقيل إن الأمر الاستحباب، والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب الرواية الثانية، رواية جابر: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا هو الصواب، الصواب أن الأمر ليس الوجوب وإنه هو الاستحباب، الذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب رواية جابر: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. لا يزوم الأكل، قد يضره الأكل بعض الناس، قد يكون محتجب أو لا يريد الأكل، إن شاء أكل وإن شاء ترك، يجلس معهم، فإن كان ليس عليه مشقة كونه يأكل أحسن لما فيه من تطيب خاطر الداعي، وإن كان عليه مشقة فلا يزوم الأكل. ولهذا قال في رواية جابر: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم.
ما يفرق بين الصيام الفريضة والنافلة؟
نعم.
ما يفرق بين الصيام الفريضة والنافلة؟
هو حتى صيام النافلة ما يلزمه الأكل، إن شاء صائم العام، هذا فريضة ونافلة. الفريضة لا يجوز لها نفطر إلا من عذر، لكن النافلة يجوز لها نفطر، يجوز لها نفطر حتى غير المفطر، حتى المفطر إن شاء صائم، يعني الصائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك، حتى غير المفطر، حتى غير الصائم، المفطر لا يلزمه الأكل. قوله: فإن كان مفطرا فليأكل، فالأمر صرفت في الرواية اللي بعدها، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، هذا حق المفطر. والصائم كذلك إذا كان صوم نفل فهل يفطر أو لا يفطر، وأيهما أفضل؟ الأفضل الصيام إلا إذا كان في إفطاره مصلحة من تطيب حاضر المغيث صاحب الطعام، وأن هذا في إناس لهم وأنه يشق عليه الصوم، فهذا يكون أفضل في حقه، وإلا ما يجب، يكون الفطر في حقه أفضل. أما الصيام فلا يجوز الإفطار إلا من عذر، إذا كان قضى رمضان أو نذر أو كفارة لا يفطر، لكن إذا كان نفل هذا هو دائر بين الاستحباب، يعني مخير، إن شاء أكل أفطر وإن شاء استمر على صومه، ولا فول استمر على صومه إلا إذا كان الإفطار يعني في مصلحة، في تأثير وأنه يتأثر من عدم أكله عدم فطره فيفطر، فالأفضل في حقه الفطر. أما إذا كان مفطرا فهذا يأكل، الأفضل يأكل إن كان ما عليه الشقة، وإن كان عليه الشقة فلا يلزم، لقوله إن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. يعني صح الداعي، يعني الداعي، وهذا الداعي كذلك من جنس المدعو، إن كان الضيف يتأثر من عدم صومه وأنه يشق عليه عدم إفطاره، نعم في الحق فقط، وإلا استمر في صومه ويحدثه يتحدث معه ويروحه، نعم هذا إذا كان نفل الصوم، أما الفريضة لا، صوم الواجب ما يفطر، هذا كان يكون صوم عليه قضاء أيام من رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة هذا واجب ما يفطر، نعم.
لكن ضابط دعوة واجبة.
ها؟
ضابط حتى تكون دعوة واجبة، يعني خروج ما
شابه. ها؟ إيه إذا خص بالدعوة، إذا خص بالدعوة، أما إذا كان الدعوة جفلة قال لا يتخلف منكم أحد غدا، لا يتخلف أحد، هذه تسمى الدعوة العامة الدعوة الجفلة، هذا ما يلزم، لكن خصك أنت قال فلان لكن لا تخلف فلان، أرسلك دعوة خاصة أو تصل بالهاتف، أرسلك دعوة كتابي كتابة، لكن بعضهم يقول إن الدعوات هذه قد لا تكون دعوة خاصة لأن كل واحد يكتبها،
الكروت
كبير الصغير، لكن الأقرب أنه يعني إنه إذا كان لا يستطيع أو كذا يعتذر، نعم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله أو فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، وهم الفقراء، كما يدل له حديث ابن عباس عند الطبراني: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الشبعان ويمنع عنه الجيعان.
يدعى
أحسن. بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الشبعان ويمنع عنه الجيعان.
ويمنع عنه
الجيعان.
يعني عنه الطعام أو عنها الوليمة.
صلى الله عليك. فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها ويدعى إليها.
زالت الشرية، لو دعي الفقراء والأغنياء جميعا زال وصف كون الشرية أو شر الطعام طعام الوليمة. الشر مقيد بها الوصف، إذا كان يدعى الأغنياء ولا يدعى الفقراء صار شر، وإذا دعي الفقراء والأغنياء جميعا زالت الشرية. إذا دعى الاثنين يدعى الفقراء والأغنياء زال وصف شر الطعام، لكن متى تكون الشرية للطعام؟ إذا دعي الأغنياء وترك الفقراء صار شر. نعم
صلى الله عليه. ويدعى إليها من يأباها يعني الأغنياء ومن لم يجب الدعوة بفتح الدال المهملة على المشهور وضمها قطرب في مثلثته وغلط.
الدعوة دعوة بفتح قطرب قال الدعوة في دعوة الدعوة ودعوة. نعم
صلى الله عليه. فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم. المراد من الوليمة وليمة العرس لما تقدم قريبا من أنها إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى وليمة العرس وشرية طعامها قد بين وجهها. قوله يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها فإنها جملة مستأنفة بيان لوجه شرية الطعام. والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام، وأنه يعصي الله ورسوله من لم يجب، وتقدم الكلام على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فيه دليل على أنه يجب على من كان صائما ألا يعتذر بالصوم. ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة، فقال الجمهور المراد فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة، وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل له بفضلها وينال بركتها.
ليحصل له
أهل الطعام. أهل الطعام ليحصل له فضلها وينال بركتها للطعام.
ثقيلة
صلى الله عليه. وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها
ليحصل له
فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون.
يعني يصلي لنفسه وتحصل البركة بصلاة الحاضرين هذا بعيد، لأنه يحصل أول يصلي إذا كان صائم يأتي يصلي عندهم حتى يحصل له فضل الصلاة وتحصل البركة للحاضرين هذا بعيد. نعم
صلى الله عليه. وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار فيجيب فإن كان صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار.
نعم ما في إشكال، صوم النذر والكفارة صوم قضاء رمضان هذا لا يجوز أن يفطر إلا من عذر مرض أو سفر. نعم
صلى الله عليه. وإن كان نفلا جاز له. وظاهر قوله فليطعم وجوب الأكل، وقد اختلف العلماء في ذلك. والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها، وقيل يجب لظاهر الأمر، وأقله لقمة ولا تجب الزيادة. وقال من لم يوجب الأكل الأمر للندب، والقرينة الصارفة إليه قوله وله أي لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك. فإنه خيره، والتخير دليل على عدم الوجوب للأكل.
نعم.
ولذلك
قال إن شاء طعم وإن شاء ترك خيره، والتخير دليل على عدم الوجوب. نعم
صلى الله عليه. ولذلك أورده المصنف رحمه الله عقيب حديث أبي هريرة عقيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم.
نعم سم. بلى تتأكد إذا كان قال تتأكد لها. ما في تحديد تختلف. لا السلام عليكم. زيارة وإجابة الدعوة والاتصال بالهاتف والهدية والإنفاق على المحتاج وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنة كل هذا داخل في الصلاة. ما في لا شهر طويل كبير كنا أقل من ذلك. نعم ما في شك اللي بعيد يحتاج إلى سفر مو مثل قريب. أي كل ما قرب يتأكد في حق يكون أقوى. الوالد والوالدة هذا هم عمودي النسب، هم أشد الناس صلة حصل في حق، ثم يليه الإخوة والأخوات ثم أبناءهم ثم الأعمام ثم العمات ثم أبناءهم الأخوال والأخوات ثم أبناءهم الأقرب، كل ما قرب تأكد. نعم. هذا يختلف. نعم قل كل يوم قال يعني له له وجاهته، لكن يختلف. قال إذا تمكن واتصل بالهاتف واعتذر إليهم. نعم نعم. ها نعم الأقارب وغيرهم، الأقارب على الباب أولى مسألة الرحم. نعم نعم الأقارب يدعون سواء أغنياء ولا 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 فقراء. نعم
عفى الله عنك.
ايه طيب هذا طيب هذا دعاء طيب. بارك الله. نعم اللهم بارك لهم فيما رزقنا واغفر لهم وارحمهم، اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه بعد الاكل، واذا كان صائم يدعو لهم خلف الله عليكم بالبركه، اكل طعامكم الابرار جزاكم الله خيرا ثابكم الله.
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وسئل عن عمار من هدم فأجاب: أما من استأجر عقارا فإن
عليش.
عن عمار من هدم
من الوقف يعني ولا من الأجارة؟
من الإجارة.
البيت المستأجر.
البيت المستأجر. فأجاب: أما من استأجر عقارا فإنه يلزم المؤجر عمار من هدم من الحائط، وكذلك عمار البئر التابعة للعقار في طي ما اختلف من طيها ونحوه، ونقل ما في بطنها من تراب إن احتاج إلى ذلك. فالإجارة توافق المساقات في أحكام وتخالفها في أشياء، أعني فيما يجب على المالك وما لا يجب عليه. فصل. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد
فالإجارة تختلف إيش؟ فالإجارة
فالإجارة توافق المساقات في أحكام وتخالفها في أشياء، أعني فيما يجب على المالك وما لا يجب عليه.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل حكم المزارعة والإجارة واحد إلى آخره؟ فأجاب: المذهب التفريق، فمن الأصحاب من قال: المساقات عقد جائز ليس بلازم، ومنهم من قال: إنها لازمة في حق صاحب العقار جائزة في حق المساقي، وأما الإجارة فالظاهر أنها عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخهما وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: الإجارة عقد لازم، وهو قول جمهور العلماء، لأنها بمعنى البيع. وأما معنى اللازم والجائز، فاللازم هو الذي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: عمن آجر أجيرا فحصل له مانع إلى آخره. فأجاب: إذا آجر أجيرا إلى مكان يجيء منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: الأجير الخاص لا يستحق شيئا إذا فسخ بلا عذر. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا ترك الأجير شيئا مما التزم به؟ فأجاب: أما مسألة الأجير فما التزمه لصاحب النخل فإن قام به كله فله أجرة المثل، فإن ترك شيئا مما التزمه نقص من الأجر بحسب ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى نظر من له معرفة بهذه الأمور ويتحرى فيها العدل من الجانبين لصعوبتها. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله: الذي مشى عليه متأخر الحنابلة أنه إذا امتنع من تمام المدة لا شيء له، وكذا المستأجر إذا حوله قبل تمام المدة لا شيء له من
الأجر.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله:
نعم.
الذي مشى عليه متأخر الحنابلة أنه إذا امتنع من تمام المدة لا شيء له، وكذا المستأجر إذا حوله قبل تمام المدة لا شيء له من الأجرة. لكن قال في المبدع على المقنع بعدما ذكر المذهب الذي ذكرناه: يحتمل أن له الأجرة بقسطه، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته. انت
هذا
قال عفى الله عنك.
لكن قال في المبدعي على المقنع بعدما ذكر المذهب الذي ذكرناه يحتمل أن له الأجرة بقسطه، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته انتهى.
يعني إذا ترك بعض الأجرة يعطى بقسطه. نعم
عفى عنك. وقال الوزير في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشهر فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد، فإنه قال لا أجرة له. وكذلك قال إذا تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي انتهى. وهذا الذي نميل إليه مع أن للنظر فيه مدخلا. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله: وأما الأجير إذا مات قبل تمام عمله فللعلماء من أصحابنا وغيرهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها لا يستحق شيئا، والثاني يستحق بقسطه، والثالث إن ترك العمل لعذر شرعي يستحق وإلا فلا. وأجاب الشيخ حسن ابن حسين ابن علي رحمهم الله الذي يفتى به أنه إن ترك لعذر فله أجرة الماضي، وإن تركه لغير عذر فليس له شيء منها إلا بعد كمال المدة، وهذا القول هو المشهور في المذهب.
وإن ترك العذر فله الأجرة وإلا فلا. نعم ترك العذر وإن كان إيش؟
وإن تركه لغير عذر فليس له شيء منها إلا بعد كمال المدة، وهذا القول هو المشهور في المذهب.
نعم.
وسئل الشيخ عبد الله باطين رحمه الله عمن استأجر من يعمل له في الذمة، فأجاب: إذا استأجر أجيرا يعمل له في الذمة مثل أن يحمل له شيئا إلى موضع معين وتلف المحمول قبل تمام العمل فلا يستحق الأجير شيئا، والحالة هذه لأن الأجرة في مقابلة العمل وهو الحمل إلى الموضع المشروط، فإذا لم يمكن تسليم العمل الذي وقع عليه العقد لم يجب تسليم الأجرة التي هي في مقابلته، كما لا يجب تسليم الثمن في المبيع إلا بتسليم المبيع، فالعمل في الإجارة كالمبيع والأجرة كالثمن. ولهذا لو استأجر خياطا يخيط ثوبه فخاطه وتلف قبل تسليمه لربه لم يستحق الخياط شيئا، ومسألتنا أولى بعدم الاستحقاق، وهذا بخلاف ما إذا استأجر دابة بعينها ليركبها إلى عمن استأجر من يعمل له في الذمة.
بارك
فلانك.
شو المهم من الأسئلة؟ سويلها أسئلة كثيرة.
نعم أفهمك.
شو المهم منها؟
هذا السائل يسأل فلانك يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يقول عفلان: شاب يريد الزواج وبعد زواجه يريد أن يفتح لزوجته صيدلية لبيع الأدوية، ويقول بأن زوجته سوف تعمل بهذه الصيدلية بمساعدة امرأة أخرى وهي مرتدية لحجابها الشرعي، فهل يجوز لها ذلك؟
إذا كانت الصيدلية يأتيها الرجال فلا يجوز لها ذلك، هذا في فتنة. أما إذا كانت صيدلية خاصة بالنساء ولا يأتيها الرجال فلا بأس. نعم
عفوا. كان السائل كذلك يسأل يقول: أنا مدرس ولدي راتب ينزل في المصرف، وهذا المصرف يتعامل بالربا، هل يجوز أن أترك فيه رصيدي لفترة طويلة؟
إذا كنت مضطر إلى هذا تركت للحفظ ولا تأخذ أي فائدة فلا بأس. نعم
عفوا. هذا أبو يوسف من الكويت يقول: الذي أعرفه أن الأصل في المسلم العدالة في غير رواية الحديث، ولكن لشيخ الإسلام كلام مشكل، وهو قوله: أما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان يعني الظلم والجهل إلى العدل.
نعم نعم كلام شيخ الإسلام هو الصواب، لأن استدل عليه بالأدلة، دعمه بالأدلة، والدعوة إذا أتي عليها بدليل واضح قبلت. نعم
عفوا. كذا السائل يسأل عن حكم الاقتراض الشخصي من البنوك.
لا يجوز أن يقترض البنوك، لأن البنوك لا تقرض بفائدة ربوية، هذا حرام، لكن إذا أقرض شخص آخر لوجه الله فلا بأس.
نعم
بدون زيادة. نعم.
هذا السائل جابر من ليبيا يسأل عفى الله عنك، يقول أنا في بيتنا الذي في العاصمة، وعندما أذهب إلى بلادنا وأمكث فيها فيه أيام، هل أقصر الصلاة أم يلزمني الحضور إلى الجماعة؟
إذا كنت تنوي إقامة أكثر من 4 أيام يلزمك الإتمام، وإذا كنت وحدك تسمع النداء يجب أن تصلي مع الجماعة ولو كنت مسافر ماذا تسمع النداء. نعم
عفوا عنك. هذا السائل من الجزائر يقول أمي تحصل على راتب من فرنسا وهو بالعملة الصعبة، ولأننا لا نملك حسابا في البنك هنا بالجزائر فإنني أبيع ذلك الراتب لشخص بعدما أن أمضي له على ما يشبه الشيك أو الوصل، وهذا لما يكون الراتب قد أدخل إلى حساب أمي وهو يسلمني العملة المحلية، هل عملي هذا فيه ربا مع العلم أن هذه هي الطريقة الأسهل والأنفع لنا لكوننا لا نملك حسابا في بلدنا وليس من السهل فعل ذلك؟
نعم هذه الطريقة ليس صحيحة. كيف الآن يكون الراتب في البنك ويعطيك عملة صعبة؟ المصارفة هذه مصارفة، والمصارفة لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، تستلم الراتب أنت ثم إذا استلمت تصالحه بالعملة الصعبة، وإذا كانت عملة مختلفة فلا بأس بالزيادة لكن يكون يدا بيد، أما أنك تصالحه وحسابك في البنك ويعطيك عملة صعبة ما في قبضة. نعم.
هذا السائل السؤال الأخير عفوا عنك يقول أن أنا له أخا وله أب يعاني من مرض مزمن، فيسأل عفى الله عنك يقول عن حكم دفع رشوة إلى شخص يشتغل في إدارة مؤسسة العلاج بالخارج، حيث أن هذا الشخص طلب منه أن يدفع رشوة لكي يتم تسجيل والده في قائمة المبعوثين للعلاج بالخارج.
هذه الرشوة لا تجوز، لا يجوز دفع الرشوة، هي محرمة، لكن يستطيع أنه يعني يبين استحقاق والده للعلاج، وثم أيضا العلاج في الخارج أي مكان خارجه،
خارج ليبيا فرانك،
ثم العلاج يسبب العلاج مستحب يتيسر الحمد لله، وكنا ندفع رشوة لأجل العلاج فلا ينبغي.
أحسن الله
وفق الله جميعا وصلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شارب بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في هذه الترجمة باب ما يقول إذا سمع الإقامة، فيه دليل على إجابة المقيم كالمؤذن وأنه يقول مثله إلا في الحيعلتين، لأنه قال وقال في سائر الإقامة كلام حديث عمر رضي الله عنه في الأذان، وفي دليل على أنه يقول إذا قد قام الصلاة يقول قامها الله ودامها، والحديث تفرد به أبو داود لكن الحديث فيه ثلاث علل فلا يصح. أحدها وهي أشدها الرجل المبهم، الرجل من أهل الشام. الثانية شهر بن حوشب صدوق له أوهام. الثالثة محمد بن ثابت لين الحديث كما في التقريب، فلا حجة في الحديث على قول أقامها الله ودامها وإن كان مشهورا عند الناس، بل يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. إذا سمعت المؤذن فقلوا مثل ما يقول، والإقامة أذان، أذان ثاني إنه إعلام بإقامة الصلاة، فعلى هذا قول أقامها الله وأدامها لا يصح لأن الحديث ضعيف والحديث تفرد به أبو داود. نعم 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 يقول ما ثبت الحديث ضعيف ما هو ثابت. تقول إذا أراد أن يجيب المقيم يقول مثل ما مثل قوله قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إلا في الحيالتين قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله قد قامت الصلاة نقول مثل قد قامت الصلاة. نعم ضعيف نعم مثل يقول لا إله إلا الله. نعم
محمد بن ثابت في ضعف
صلى نعم لين الحديث تقريب قل لين الحديث شارب حوشب صدوق له أوهام يعني أقل العلة هذه أقل هذه ولكن هذا الحديث يعني من أوهامه. نعم نعم إجابة المقيم في خلاف بين العلماء منهم قال يجيب مثل الأذان ومنهم قال لا يجيب فمن قال إن أذان آخر من يشفى بالحديث لسنة المؤذن فقل مثل ما يقول قال الإقامة أذان ثاني كما يدل عليه الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة والمراد بالأذانين الأذان والإقامة فسمى الإقامة أذان فعلى هذا يجيبه وإذا سمع المؤذن فقل مثل ما يقول. وفي هذا الحديث لكن هذا الحديث ضعيف فيه يقول وقال في سائر الإقامة كان حديث عمر حديث عمر السابق أنه يجيب المؤذن. نعم
باب ما جاء في
عمر يجيبهم يقول مثل ما يقول إلا في الحياة على ثين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش حدثنا علي بن عياش
عياش
حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
نعم هذا الحديث صحيح خرجه البخاري الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة هو حديث صحيح فيه مشروعية الدعاء بعد الأذان لهذا الدعاء بعدما يجيب المؤذن يقول هذا الدعاء والترجمة ما جاء في الدعاء عند الأذان يعني عند تمام الأذان بعد تمام الأذان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر ثم يأتي بهذا الدعاء يقول اللهم ربها للدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة على عند المتأخرين على طريقة الحافظ الحجر أن زيادة الثقة مقبولة ومنهم من يرى أنها شاذة والزيادة ليست مخالفة. نعم على الخلاف عند المتأخرين يرى الحافظ الحجر وغيره يرى أن الزيادة من الثقة مقبولة وأما المتقدمون فهم يعملون برواية الأكثر أو الأحفظ فإذا كان ما رواه الأحفظ أو الأكثر فلا يؤتى بها. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرها المقام المحمود وبعثوا المقام المحمود بالألف واللام في هذا الحديث فضل هذا الدعاء بعد إجابة المؤذن وأن المسلم إذا أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بهذا الدعاء حلف له الشفاعة يوم القيامة. آتي محمد الوسيلة، والوسيلة هي المنزلة العالية، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون هو. والفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلق، والمقام المحمود قيل إنه هو الشفاعة، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، حين يشفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الخلائق حتى يطوى بينهم. وقيل إجلاسه على العرش، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. قال الحافظ ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة. نعم، إذا صح الإجلاس على العرش يكون المقام المحمود مجموع الأمرين، الشفاعة وإجلاسه على العرش. واستشكل قولها إلا حدث له الشفاعة يوم القيامة، والشفاعة تكون للعصاة، وإذا كان الإنسان غير عاصي ولم يصل على كبيرة كيف تكون له الشفاعة؟ أجيب بأن الشفاعة أنواع من الشفاعات رفع الدرجات في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة عدة، من الشفاعة في العصاة، والشفاعة في أهل الجنة في الذين هم في دخولها، والشفاعة في رفع أقوام في الجنة درجات، فيكون الشفاعة لكل ما يناسبه، العاصي المصدع على المعصية تكون له شفاعة لما تعالى كبيرة، وغير العاصي كلها تكون الشفاعة رفع درجات. وفي الحديث إشارة إلى إشارة حسن الخاتمة، وبعض الناس يزيد آتي محمد الوسيلة الأخرى هو الدرجة الرفيعة، وهذه لم تثبت الدرجة الرفيعة، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، يكون تكرار. كنت أظن أن هذه الزيادة لم أقولها للعوام، لكن ذكرها بعضهم، ذكر بعضهم مثل الحديث، لكن لا أصل لها. أشار إلى بعض الشراح أن بعضهم أنه ورد لكن لا يثبت، والدرجة الرفيعة شرع عندك العيني ولا ذكرها الآن، أشار إلى الدرجة الرفيعة أو أنها سابقات ستأتي، أشار إلى بعض الشرحة. نعم، أو بذل المجهود، يعني مرة أشار إلى بعض الشرحة لأنها ورد في بعض الروايات والدرجة الرفيعة لكنها لا تثبت. نعم.
باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء عند أذان المغرب، لكن الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث غريب في سنده المسعودي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي صدوق اختلط قبل موته، من سمع عنه ببغداد فبعد الاختلاط أن ينظر لو كان عندنا الخلاصة أو غيرها ينظر هل القاسم بن معد هل روى عنه في بغداد أو قبل ذلك. التقريب ما يذكر هذا لأنه مختصر. وفي سند أيضا أبو كثير مولى أم سلمة ومقبول، يقول تقريبا مقبول من الرابعة. هذا الحديث إن كان القاسم بن محمد سمع منه قبل الاختلاط يبقى أبو كثير مولى أم سلمة مقبول إذا توبع، يدل على مشروعية هذا الدعاء، وإلا فلا يشرع هذا الدعاء. لو كان فيها الخلاصة ما في أظن من كتب الرجال لها. أنا في شيء من كتب الرجال غير تقريب؟ نعم. دعاتك المؤذنون هم الدعاة إلى الله، الله أكبر الله أكبر.
باب أخذ الأجر على التأذين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص قال قلت، وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
نعم، هذا الحديث في أخذ الأجر على التأذين أخرج مسلم الفصل الأول وهو قوله أنت إمامهم، وأخرج الترمذي الفصل الأخير واتخذ المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، وأخرج النسائي الحديث بتمامه، وكذلك أخرج ابن ماجه الفصلين لكن في موضعين، الفصل الأول أنت إمامه والفصل الثاني واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والمراد بالأجر هنا ما يستأجر عليه، يستأجر عليه المؤذن. أما ما يعطاه من بيت المال أو ما يأخذه من الوقف الموقوف على المسجد أو ما يعطاه معونة من دون شرط فلا يدخل في هذا، لكن المراد ما يستأجر عليه وشارط عليه، تفقون معه تؤذن لنا كل شهر بكذا وكذلك الإمامة، أو تأمنا كل شهر نعطيك، يجتمعون الجماعة ويستأجرون شخص يأذن أو يصلي بهم كل شهر أو كذا وكذا، ويكون هذا يجمعونه مثلا كل واحد يجمعونه أو من شخص واحد يلتزم له أو جماعة يجمعون له كل واحد يسلم كذا وكذا ويجمعون له. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. هذا الاستئجار، والاستئجار ممنوع على جميع القرى، على الأذان وعلى الإمامة وعلى الحج، جميع القرى ما يستأجر عليها، لكن إذا أعطي مرتب بيت المال فهذا لا يدخل فيها، أو كان له أوقاف موقف على هذا المسجد أو معونة من دون شرط، أعطى شخص معونة من دون شرط فلا بأس، إنما ممنوع الاستئجار، وهذا عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج كان محتاج بحيث أنه لا يستطيع الكسب لأنه كنا متفرغ لهذا العمل فأخذ فلا حاجة يفعل، فلا حرج دفعا لحادثه، وإن كان الأولى تركه إذا كان يستطيع يكسب. وفي هذا الحديث دل على جواز طلب الوظيفة إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها، لأنه قال اجعلني إمام قومي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه، قال أنت إمامهم، دل على جواز طلب الوظيفة إذا علم من نفسه القدرة على القيام بها، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا طلب الوظيفة. هو مستثنى من حديث إلا إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، نعم. ها اليوم لا نبيت الرواتب مرتب هذا بيت المال مو مستجاب الأرزاق من بيت المال ما تدخل فيها نعم حاجة للضرورة إذا كان ما يستطيع ليس له كسب ولا عنده دخل وليس عنده مال متوفر يكفي ماذا يعمل يريد يتفرغ ليكسب بس تفرغ للإمامة وللمأذنة ما يستطيع يكسب إذا كان عمل خاص لا يأخذ تفرغ إذا كان في عمل آخر أو كان عنده استطاعة أو استطاع أن يجمع في وقت يكسب ويؤدي العمل هذا ما في لكن إذا تعذر وليس عنده شيء لا وظيفة ولا مرتب ولا شيء عنده ولا يستطيع الكسب نعم
باب في الأذان قبل دخول الوقت حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلال رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام زاد
قد في قد
إن معقوفتين نعم
ما في قد نعم
ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة حدثنا أيوب منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن عمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره قال أبو داود ورواه الدارواردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا
هذا الحديث وضع المؤلف تحت هذا الترجمة باب الأذان في الأذان قبل دخول الوقت وذكر في حديث بلال وأنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي على أن العبد نام لكن هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن أيوب وحماد بن سلمة له أوهام وقد بين العلماء أنه قد أخطأ في رفع هذا الحديث والصواب أن الحديث موقوف على عمر كما أشار المؤلف وأنه هو الذي وقع له ذلك وقع لعمر ولهذا قال المؤلف في الرواية الثانية حدثنا أيوب بن منصور قال أبو داود هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حمد بن سلمة ما روح عن أيوب إلا حمد تفرد وهو له أوهام فأخطأ في هذا الحديث والصواب أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه موقوف على عمر كما أشار المؤلف قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر يعني أمره أن ينادي على أن العبد نام على أن العبد نام فذكر نحوه قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك بين الشارع العون نقل كلام الحافظ رحمك الله في الفتح أنه قال أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا ورجاله ثقات الحفاظ لكن اتفق أئمة الحديث على علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمد أخطأ في رفعه وأن الصواب مرفوع على عمر فهؤلاء الأئمة اتفقوا على أنه أخطأ هؤلاء نقاد الحديث، علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني، هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأئمة، أن قد كلهم اتفقوا على أن محمد أخطأ في رفعه وأنه ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماد تفرد برفعه انتهى. وقول الراوي فذكر الراوي نحوه، ولفظ الترمذي فأمره عمر أن يعيد الأذان، لكن هذه الرواية منقطعة، ولهذا قال الترمذي في جامعة هذا لا يصح، لأنه عن نافع عن عمر منقطع، لأن نافع ما أدرك عمر. الرواية اللي بعدها قرأت حدثنا أيوب، حدثنا أيوب بن منصور،
حدثنا أيوب منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه.
هذا منقطع، هذا لأن نافع ما أدرك عمر، ولهذا قال التلميذ الجامع هذا الحديث لا صح، لأنه عن نافع عن عمر منقطع، رواه حماد بن زيد. شو الرواية اللي بعدها هي الصواب، قال أبو داود،
قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا عمر يقال له مسروح أو غيره.
نعم هذه الرواية متصلة، حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن نعم، لكن بين المؤلف رحمه الله أن رواية حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن العمر، ولا لا زال الانقطاع على عن نافع أو غيره أن مؤذن العمر. قال أبو داود إيش بعده،
ورواه الدار وردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه، وهذا صح من ذاك.
نعم، وهذا يعني حديث نافع عن مؤذن لعمر الذي رواه عبد العزيز بن ابي رواد وعبد الله بن عمر عن نافع اصح من ذاك من حديث ايوب عن نافع، فان حماد بن سلمه وهم في روايته عن ايوب، وهذا المعنى هو الصحيح، ولهذا قاسم في جامع حديث حماد بن سلمه غير محفوظ، والصحيح ما روى عبد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر. ثم أيضا هذا الحديث يعارضه حديث البخاري إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، هذا الحديث فيه أن بلال أذن قبل الفجر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد، قال أن يقول ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام، هذا يعارض الحديث الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، وروى عبد العزيز بن رواد بسنده فأمر عمر أن يعيد الأذان. ويقول شهوة لعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لحديث عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر معنا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل، لو كان هذا الحديث صحيح كيف لا تعارض الحديث إن بلال يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلال يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل. يقول الشارح ويحتمل أن يكون مراد المؤلف وهذا حديث عبد العزيز الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أصح لأجل اتصال سنده من ذاك، أي من حديث عبد العزيز بن رواد عن نافع لأنه منقطع، وأن نافع لم يدرك عمر ولم يشهد الواقعة. والخلاصة أن هذا الحديث رفعه إلى النبي خطأ، وإنما الحادثة وقعت لعمر، ولأنه يعارض الحديث صحيح النبي لن يؤذن بليل، لكن يبقى إشكال وهو أن أنه جاء في الحديث أن هذا في رمضان كان النبي مؤذن في بلال وابن أم مكتوم كان في رمضان لكن غير رمضان مثله. ولعل هذا كان بعد ذلك يعني في أول الهجرة ما كان لهم مؤذنا لكن بعد ذلك صار لهم ابن أم مكتوم مع بلال بلال يؤذن قبل الفجر وابن أم مكتوم يؤذن بعد ذلك. وهذه المسألة وهي الأذان قبل دخول الوقت اختلف العلماء في الأذان قبل دخول وقت الفجر بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأوقات الأربعة ما في خلاف على أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز المؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والخلاف في الأذان قبل دخول وقت الفجر على أقوال. قول أول أنه يجوز مطلقا يعني سواء كان له مؤذن آخر يصلي يؤذن بعد الفجر أو لم يكن. الثاني لا يجوز مطلقا والإطلاق تبين من القول الثالث. القول الثالث أنه يجوز إن كان هناك مؤذن غيره يؤذن بعد الفجر مثل بلال له مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر وهو ابن أم مكتوم أو كان يعيد الأذان بنفسه وإلا فلا. وهذا هو الراجح هذا هو الأرجح لحديث أن بلال يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. من العلماء من قال يجوز مطلقا سواء كان مؤذن معه أو لا يؤذن وسواء يعيد الأذان بنفسه أو لا يعيد. ومنهم من قال لا يجوز مطلقا سواء كان هناك مؤذن ثاني أو يعيد الأذان أو لا يعيده. ومنهم مفصل وفي التفصيل هو الصواب أنه يجوز أن يؤذن المؤذن قبل الفجر إذا كان يعيد الأذان هو بعد الفجر أو كان مؤذن آخر يؤذن بعد دخول الوقت. والدليل حديث بلال حديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان هذا الحديث في رمضان لكن يقاس عليه غير رمضان بجمع التنبيه قبل الفجر. ويقال في الأخير الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم. قال بعضهم إن في الأول لكن ليس بصحيح وجاء بعض الحديث يقال في الأذان الأول. والمراد في الأذان الأول هو الأذان بعد طلوع الفجر والثاني هو الإقامة سمى أول بالنسبة للإقامة وليس المراد أنه يقول في الأذان الأول الأذان الأول في التنبيه في آخر الليل يقول الصلاة خير من النوم. أما الأذان الأول للتنبيه لا يقال فيه الصلاة خير من النوم لأن الصلاة غير الفريضة قد تكون خيرا من النوم وقد لا تكون خيرا من النوم يكون الإنسان متعب في عينيه وإذا نام قام نشيطا لأداء الفريضة. فالصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الأول بالنسبة للإقامة ما جاء في بعض الحديث في الأذان الأول والأذان الثاني هي الإقامة وليس المراد الأذان الأول يكون الذي في آخر الليل يكون التنبيه. نعم إيه التنبيه إذا قلنا إنه أذان مشروع فلا حرج لعموم إذا سمعت المؤذن فقولوا وما دام أنه مشروع أذان مشروع. محذور إيه وقت الأذان على القول الثاني إذا كان يؤذن قبل الفجر ولا يعيد الأذان بنفسه وليس له مؤذن آخر يكون ممنوع لأنه غر الناس يؤذن قبل الفجر ويسكت ولا يأتي ولا يعيد الأذان هو بعد الفجر ولا ليس لكم مؤذن آخر هذا ممنوع. يعني الجواز مقيد بأحد أمرين إما أن يعيد الأذان هو بنفسه يؤذن مرة ثانية إذا أذن الفجر أو يكون لكم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر كما في قصة بلال وابن أم مكتوم هذا هو الراجح. وما القول الأول يقول يجوز مطلقا سواء هناك مؤذن ولا ما هناك مؤذن والقول الثاني لا يجوز مطلقا سواء معه مؤذن أو ليس معه مؤذن. والثالث التفصيل. التفصيل هو الصواب في الحديث جمع بين الحديث إن بلال يؤذن بليل. نعم. ها؟ إيه. إيه نعم. لا الأذان الأول القول الأول ما في يجوز مطلقا سواء في مؤذن ولا ما في مؤذن. والقول قبله لا يجوز مطلقا سواء في مؤذن ولا ما في مؤذن. الإطلاق يرجع سواء يعيد الأذان بنفسه أو لا يعيد وسواء في مؤذن أو لا في مؤذن يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا القولين. والثالث فيه التفصيل. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
نعم الحديث فيه المنع من أذان الفجر قبل الفجر لكن الحديث ضعيف لانقطاعه كما قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا فيكون الحديث منقطعا فيكون ضعيفا. والحديث تفرد به أبو داود فالحديث ضعيف انقطاعه وهو معارض لحديث البخاري إن بلالا يؤذن بليل أيضا فإنه يدل على جواز الأذان بليل. نعم.
باب الأذان الأعمى. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أم مكتوم أن ابن أم مكتوم رضي الله عنهما كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
نعم وحيد أخرجه مسلم وأخرج البخاري بلفظ حتى ينادي ابن أم مكتوم. فالحديث دليل على أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير يخبره كما كان بلال وابن أم مكتوم. ولو الآخر أن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا يدل على أن أذان الأعمى صحيح وجائز بلا كراهة إذا كان معه بصير ينبهه ويخبره بدخول الوقت. نعم.
باب الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشافع قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. الحديث خرجه مسلم والترمذي والنسائي وفيه وظاهره يقصد التحريم وأنه يحرم على الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان لأن العصيان لا يكون على ترك شيء محرم. لما خرج رجل حين أذن وقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة يستثنى من هذا الخروج الضرورة والحاجة مثل أن يكون محدثا فيذهب يتوضأ أو جنبا فيذهب يغتسل أو كان حاقنا أو حاقب يدفعه الأخبثان فلا يصح في هذه الحالة. لا مكروه الصلاة في هذه الحالة الحاقب الحاقب هي لا تصح مع كرى وقيل لا تصح. يذهب ويستفرغ ويتوضأ أو حصل به رعاف قال خالد رعاف كثير هذا مضطر إلى أن يخرج أو كان إماما بمسجد آخر يذهب يصلي بجماعته أو كان مؤذن أيضا تأخر مؤذن أو فهذا في هذه الأحوال استثنى. ومع ذلك فلا يجوز الإنسان أن يخرج من المسجد حتى يصلي. نعم لا العطش ما الصائم يجلس مدة طويلة يصبر العطش سهل. ها لا لا هي مدة طويلة وقت الصلاة. وقت الصلاة ما هي مدة طويلة بحيث الإنسان نعم. لكن قد يقال مثلا إذا كان إذا كان بباب المسجد أو كذا الماء يخرج باب الماء يعتبر هذا خروج. يعتبر خروج هذا شيء يسير يعني شرب الماء هذا شيء يسير. نعم لا سهل يسير ما يعتبر خروج ما راح على المسجد ما ذهب على المسجد. وكذلك اللي يتوضا هذه ودورة المسجد بعد قريبة كذلك لأن كان في الأول كان يذهب إلى بيته والبيت يكون بعيد ويتوضا وقد يتأخر يستثنى للضرورة. لكن الآن وجد دورة المياه سهلة قريبة من المسجد.
صلى الله عليه
وسلم
مجدد الخروج هل
يخرج
أول أذان مؤذن أو بعد انتهاء؟
ولا بعد انتهاء الخروج الجزء الخروج ولا بعد انتهاء
الأفضل هل بعد انتهاء سمع المؤذن؟
إيش؟ ويجيب المؤذن يستطيع يجيب المؤذن ستدخل أصلي وخالد الأمر في هذا واسع. ذكر الشارح حديث أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وذكر بعضهم أن هذا موقوف وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عنهم وقال لا يختلفون في هذا وذاك وأن أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا وقول أبي هريرة ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم
هنا عندي في الحاشية قال النووي في مجموعه يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر. وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الصلاة فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي وإسناده صحيح.
محمد.
وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ
ايه؟
رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايه؟
إذا كنتم في الصلاة فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي.
هذا زيادة في حديث أبي هريرة وزاد في حديث أبي هريرة هذا.
نعم قال وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد وزاد
طيب.
ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الصلاة فنودي بالصلاة
حديث رواه أحمد هذا حديث أبي هريرة
هنا هذا ظاهر كلامه يقول نعم
ما ذكر.
وفي هامش النسخة الهندية قال القارئ رواه أحمد
نعم عندك رواه أحمد في العون قال رواه أحمد نعم العون ذكر أن رواه الترمذي والنسائي ها نعم نعم وزاد نعم موجود هذا وزاد إذا كنت في المسجد صلي بالصلاة فلا حتى يصلي نعم
قال وإسناده صحيح
نعم. وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة سمع النداء ثم أخذ له لكن ذكر صاحب العون نعم تبارك نعم سب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم
رواه مسلم أيضا
وله من حديث جابر وله من حديث جابر نحوه وقال من
إن شاء
فليطعم ومن شاء ترك
فإن شاء طعم وإن شاء
ترك فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم أيضا.
وله من حديث جابر نحوه فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يدعى يمنعها من يأتي ودعى إليها من أباها ولم يجب دعوة قد عفى الله ورسوله. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى أحدكم فليدعو، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وله من حديث جابر رضي الله عنه ونحوه، وزاد: فإن شاء ترك، وإن شاء طعم، وإن شاء ترك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يعباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على وجوب إجابة الدعوة، دعوة الوليمة، والمراد بها وليمة العرس عند جمهور العلماء، لأن الوليمة إذا أطلقت تنصرف إلى وليمة العرس، فيدل على وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، وأنه يأثم إذا لم يأتي بها، إذا لم يجب الدعوة، لقوله: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فدل على وجوب الدعوة، والجمهور خص هذا بوليمة العرس، ومن العلماء من ألحق بها كل دعوة لعموم الحديث، كما سبق في الحديث: فليجب الحديث الآخر، فليجب عرسا كان أو نحوه. من العلماء من قال إجابة الدعوة عامة لكل دعوة، ولكن استثنى من هذا كما سبق، استثنى من هذا إذا كان هناك منكر ولا يقدر على تغييره، فهذا عذر له في ترك إجابة الدعوة، وعذر له في الانصراف أيضا إذا جاء وأنكر ولم يزل المنكر ينصرف. وكذلك إذا كان عليه ضرر في دينه أو بدنه أو ماله، ومن ذلك السهر الكثير، لكن يضره السهر. وكذلك استثنى ما إذا استسمح وأذن له. وفي هذا الحديث أنا بين أن طعام الوليمة شر، لكن بين وجه كونه شرا قوله: يدعى إليها يمنعها من يأتيها وهم الأغنياء، ويدعى إليها من يعباها يمنعها من يأتيها وهم الفقراء، ويدعى إليها من يعباها وهم الأغنياء. فالشر مقيد بهذا الوصف، وليس المراد أن كل الوليمة شر، لا، المراد الموصوفة بهذا الوصف أنه يمنعها من يأباها ويدعى إليها من يأتيها، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، أنه يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، فتكون شرا بهذا الوصف. شر الطعام طعام الوليمة الموصوفة بهذا الوصف أنه يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. وإلا فإن الوليمة سنة مستحبة مؤكدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف: أولم، بارك الله لك، أولم ولو بشات. فلو كانت الوليمة شر لما أمر بالشر، ما أمر عبد الرحمن بالشر، ولكن هذا الشر مقيد بهذا الوصف، يمنعها من يأباها، يمنعه من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. في الحديث الثاني حديث أبي هريرة عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه، وزاد: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا الحديث فيه دليل على وجوب إجابة الدعوة على المفطر والصائم، وأن الصائم يصلي، والمراد يصلي أن يدعو، والمراد صلاة الدعاء، لقوله تعالى: وصلي عليه من صلاتك استجب له، يدعو لصاحب الطعام بالمغفرة والرحمة، أو يدعو له بالدعاء المعتاد، يقول: بارك الله لكم، كثر الله خيركم، جزاكم الله خيرا على دعوتكم، ثم ينصرف. ولا يلزمه الأكل. هذا هو الصواب، يدعو لهم وينصرف، يجيب الدعوة وإن جلس حتى معهم وتحدث معهم حتى ينتقلون إلى الطعام فلا بأس، وإن صرف قبل ذلك يدعو لهم بالمغفرة والرحمة أو يدعو لهم بالدعاء المعتاد. وليس المراد بالصلاة المعروفة، ومن قال من العلماء إن المراد بالصلاة الصلاة المعروفة ينشغل بالصلاة فقد أبعد النجاة. ليس المراد أنه يصلي، قال بعض العلماء قال أنه فليصلي يعني يشتغل عن الصلاة المعروفة، هذا بعيد. المراد بالصلاة هنا معناها اللغوي وهو الدعاء، قال تعالى صلي من الصلاة فسكر له يعني يدعو لهم. وفي دليل على أنه إذا كان مفطرا أنه يأكل، قال بعض العلماء إن الأمر الوجوب فليطعم، قالوا ويتحقق الوجوب بلقمة واحدة، يجب عليه أن يأكل ولو لقمة واحدة إذا كان مفطرا، وإن كان مفطرا فليطعم. وقيل إن الأمر الاستحباب والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب الرواية الثانية رواية جابر، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وهذا هو الصواب. الصواب أن الأمر ليس الوجوب وإنما الاستحباب، الذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب رواية جابر، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. لا يزوم الأكل، قد يضره الأكل بعض الناس، قد يكون محتجب أو لا يريد الأكل، إن شاء أكل وإن شاء ترك، يجلس معهم. فإن كان ليس عليه مشقة كونه يأكل أحسن لما فيه من تطيب خاطر الداعي، وإن كان عليه مشقة فلا يزوم الأكل. ولهذا قال في رواية جابر فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
ما يفرق بين الصيام الفريضة والنافلة؟
نعم،
ما يفرق بين الصيام الفريضة والنافلة؟
هو حتى الصيام النافلة ما يلزمه الأكل، إن شاء صائم عام، فريضة ونافلة. الفريضة لا يجوز لها نفطر إلا من عذر، لكن النافلة يجوز لها نفطر، يجوز لها نفطر حتى غير المفطر، حتى المفطر فإن شاء صائم، يعني الصائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك، حتى غير المفطر، حتى غير الصائم، المفطر لا يلزمه الأكل. قوله فإن كان مفطرا فليأكل، هالأمر صرفت في الرواية اللي بعدها فإن شاء طعم وإن شاء ترك، هذا في حق المفطر. والصائم كذلك، إذا كان صوم نفل فهل يفطر أو لا يفطر؟ وأيهما أفضل؟ الأفضل الصيام، إلا إذا كان في إفطاره مصلحة من تطيب خاطر المضيف صاحب الطعام، وأن هذا في إناس لهم وأنه يشق عليه الصوم، فهذا يكون أفضل في حقه، وإلا ما يجب، يكون الفطر في حقه أفضل. أما الصيام فلا يجوز الإفطار إلا من عذر، لكن قضاء رمضان أو نذر أو كفارة لا يفطر، لكن إذا كان نفل هذا هو دائر بين الاستحباب، يعني مخير، إن شاء أكل أفطر وإن شاء استمر على صومه، والأفضل استمر على صومه إلا إذا كان الإفطار يعني في مصلحة، في تأثير، وأنه يتأثرون من عدم أكله عدم فطره فيفطر، فالأفضل في حقه الفطر. أما إذا كان مفطرا فهذا يأكل، الأفضل يأكل إن كان ما عليه مشقة، وإن كان عليه مشقة فلا يلزم، لقوله إن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. يعني صح الداعي، يعني الداعي، وهذا الداعي كذلك من جنسه، من جنس المدعو، إن كان الضيف يتأثر من عدم صومه وأنه يشق عليه عدم إفطاره، نعم في الحق فقط، وإلا استمر في صومه ويحدثه، يتحدث معه ويروحه، نعم. هذا إذا كان نفل الصوم، أما الفريضة لا، صوم الواجب ما يفطر. هذا كان يكون صوم عليه قضاء أيام من رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة، هذا واجب ما يفطر. نعم.
ضابط حتى تكون دعوة واجبة يعني خروج ما شابه
ايه اذا خص بالدعوة اذا خص بالدعوة اما اذا كان الدعوة جفلة قال لا يتخلف منكم احد غدا لا يتخلف احد هذه يسمى الدعوة العامة الدعوة الجفلة هذا ما يلزم لكن خصك انت قال فلان لكن لا تخلف فلان اوصلك اذا اوصلك دعوة خاصة واتصل بالهاتف اوصلك دعوة كتابي كتابة لكن بعضهم يقول ان الدعوات هذه قد لا تكون دعوة خاصة لان كل واحد يكتبها
الكروت
كبير الصغير لكن الأقرب أنه يعني أنه إذا كان لا يستطيع أو كذا يعتذر نعم
صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من أباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله أو فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها وهم الفقراء كما يدل له حديث ابن عباس عند الطبراني بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويمنع عنه الجيعان
يدعى
بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويمنع عنه الجيعان
ويمنع عنه
الجيعان
يعني عنها الطعام أو عنها الوليمة يعني
صلى الله عليك. فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها ويدعى إليها
زالت الشرية لو دعي الفقراء والأغنياء جميعا زال وصف كون الشرية شر الطعام طعام الوليمة الشر مقيد بها وصف إذا كان يدعى الأغنياء ولا يدعى الفقراء صار شر وإذا دعي الفقراء والأغنياء جميعا زالت الشرية إذا دعى الاثنين يدعى الفقراء والأغنياء زال وصف شر الطعام لكن متى تكون الشرية للطعام إذا دعي الأغنياء وترك الفقراء صار شر نعم
صلى الله عليه ويدعى إليها من يأباها يعني الأغنياء ومن لم يجب الدعوة بفتح الدال المهملة على المشهور وضمها قطرب في مثلثته وغلط
الدعوة دعوة بفتح قطرب قال الدعوة في دعوة الدعوة ودعوة نعم
صلى الله عليه فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم. المراد من الوليمة وليمة العرس لما تقدم قريبا من أنها إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى وليمة العرس وشرية طعامها قد بين وجهه قوله يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها فإنها جملة مستأنفة بيان لوجه شرية الطعام والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام وأنه يعصي الله ورسوله من لم يجب وتقدم الكلام على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك فيه دليل على أنه يجب على من كان صائما ألا يعتذر بالصوم. ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة فقال الجمهور المراد فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل له بفضلها وينال بركتها
ليحصل له
أهل الطعام أهل الطعام ليحصل له فضلها وينال بركتها أهل الطعام
فقيلة
صلى الله عليك. وقيل المراد بالصلاة المعروفة
أي
يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها
ليحصل له
فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون
يعني يصلي لنفسه وتحصل البركة بصلاته للحاضرين وأهل هذا بعيد لأنه يحصل أول يصلي إذا كان صائم يأتي يصلي عندهم يصلي عندهم حتى يحصل له فضل الصلاة وتحصل البركة للحاضرين. هذا بعيد. نعم.
صلى الله عليه. وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار فيجيب فإن كان صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار.
نعم. ما في إشكال صوم النذر والكفارة صوم قضاء رمضان هذا لا يجوز أن يفطر إلا من عذر مرض أو سفر. نعم.
صلى الله عليه. وإن كان نفلا جاز له. وظاهر قوله فليطعم وجوب الأكل وقد اختلف العلماء في ذلك. والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة. وقال من لم يوجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله وله أي لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك. فإنه خيره والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل.
نعم.
ولذلك
قال إن شاء طعم وإن شاء ترك خيره والتخيير دليل على عدم الوجوب. نعم.
صلى الله عليه. ولذلك أورده المصنف رحمه الله عقيب حديث أبي هريرة عقيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم.
نعم. سم. بلى. تتأكد إذا كان قال. تتأكد لها. ما في تحديد. تختلف. تختلف. لا السلام عليكم. زيارة وإجابة الدعوة والاتصال بالهاتف والهدية والإنفاق على المحتاج وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنة كل هذا الدخل في الصلاة. ما في لا شهر في شهر طويل كبير كنا أقل من ذلك. نعم نعم ما في شك اللي بعيد يحتاج إلى سفر مو مثل قريب إيه كل ما قرب يتأكد في حق يكون أقوى. الوالد والوالدة هذا هم عمودي النسب هم أشد الناس الصلة حصل في حق ثم يليه الإخوة والأخوات ثم أبنائهم ثم الأعمام ثم العمات ثم أبنائهم والأخوة والأخوات ثم أبنائهم والأقرب كل ما قرب تأكد الصلة. نعم. هذا يختلف. نعم قول كل يوم قال يعني له وجاهته لكن يختلف قال إذا تمكن واتصل بالهاتف واعتذر إليهم. نعم نعم الأقارب وغيرهم الأقارب على الباب أولى مسألة الرحم. نعم نعم الأقارب يدعون سواء أغنياء ولا فقراء. نعم
عفى الله. نعم.
ايه طيب هذا طيب هذا دعاء طيب بارك الله. نعم اللهم بارك لهم فيما رزقهم واغفر لهم وارحمهم اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه بعد الاكل. واذا كان صائم يدعو لهم خلف الله عليكم بالبركه اكل طعامكم الابرار جزاكم الله خيرا ثابكم الله.
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى وسئل عن عمار من هدم فأجاب أما من استأجر عقارا فإن عن عمار من هدم
من الوقف يعني ولا من الأجارة
من الإجارة
من البيت المستأجر.
البيت المستأجر. فأجاب أما من استأجر عقارا فإنه يلزم المؤجر عمار من هدم من الحائط وكذلك عمار البئر التابعة للعقار في طي ما اختلف من طيها ونحوه ونقل ما في بطنها من تراب إن احتاج إلى ذلك. فالإجارة توافق المساقات في أحكام وتخالفها في أشياء أعني فيما يجب على المالك وما لا يجب عليه. فصل. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد
فالإجارة تختلف إيش؟ فالإجارة
توافق المساقات في أحكام وتخالفها في أشياء أعني فيما يجب على المالك وما لا يجب عليه.
نعم.
قال رحمه الله فصل. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله هل حكم المزارعة والإجارة واحد
إلى آخره. فأجاب: المذهب التفريق، فمن الأصحاب من قال: المساقات عقد جائز ليس بلازم، ومنهم من قال: إنها لازمة في حق صاحب العقار، جائزة في حق المساقي. وأما الإجارة فالظاهر أنها عقد لازم من الطرفين، ليس لأحدهما فسخها. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: الإجارة عقد لازم، وهو قول جمهور العلماء، لأنها بمعنى البيع. وأما معنى اللازم والجائز، فاللازم هو الذي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه. وسئل شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عمن آجر أجيرا فحصل له مانع إلى آخره، فأجاب: إذا آجر أجيرا إلى مكان يجيء منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: الأجير الخاص لا يستحق شيئا إذا فسخ بلا عذر. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا ترك الأجير شيئا مما التزم به، فأجاب: أما مسألة الأجير فما التزمه لصاحب النخل، فإن قام به كله فله أجرة المثل، فإن ترك شيئا مما التزمه نقص من الأجر بحسب ذلك. ولكن هذا يحتاج إلى نظر من له معرفة بهذه الأمور ويتحرى فيها العدل من الجانبين لصعوبتها. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله: الذي مشى عليه متأخر الحنابلة أنه إذا امتنع من تمام المدة لا شيء له، وكذا المستأجر إذا حوله قبل تمام المدة لا شيء له من الأجر. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله:
نعم.
الذي مشى عليه متأخر الحنابلة أنه إذا امتنع من تمام المدة لا شيء له، وكذا المستأجر إذا حوله قبل تمام المدة لا شيء له من الأجرة. لكن قال في المبدع على المقنع بعدما ذكر المذهب الذي ذكرناه: يحتمل أن له الأجرة بقسطه، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة، كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته. انت قال عفى الله عنك. لكن قال في المبدع على المقنع بعدما ذكر المذهب الذي ذكرناه: يحتمل أن له الأجرة بقسطه، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة، كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك بقيته. انتهى.
يعني إذا ترك بعض الأجرة يعطى بقسطة. نعم.
عفى عنك. وقال الوزير في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشهر فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد، فإنه قال لا أجرة له. وكذلك قال: إذا تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي. انتهى. وهذا الذي نميل إليه، مع أن للنظر فيه مدخلا. وأجاب الشيخ عبد الله بطين رحمه الله: وأما الأجير إذا مات قبل تمام عمله فللعلماء من أصحابنا وغيرهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها لا يستحق شيئا، والثاني يستحق بقسطه، والثالث إن ترك العمل لعذر شرعي يستحق وإلا فلا. وأجاب الشيخ حسن ابن حسين ابن علي رحمهم الله: الذي يفتى به أنه إن ترك لعذر فله أجرة الماضي، وإن تركه لغير عذر فليس له شيء منها إلا بعد كمال المدة، وهذا القول هو المشهور في المذهب.
إن ترك العذر فله الأجرة وإلا فلا. نعم. إن ترك العذر وإن كان إيش؟
وإن تركه لغير عذر فليس له شيء منها إلا بعد كمال المدة، وهذا القول هو المشهور في المذهب.
نعم.
وسئل الشيخ عبد الله بطين رحمه الله عمن استأجر من يعمل له في الذمة، فأجاب: إذا استأجر أجيرا يعمل له في الذمة، مثل أن يحمل له شيئا إلى موضع معين وتلف المحمول قبل تمام العمل، فلا يستحق الأجير شيئا والحالة هذه، لأن الأجرة في مقابلة العمل، وهو الحمل إلى الموضع المشروط، فإذا لم يمكن تسليم العمل الذي وقع عليه العقد لم يجب تسليم الأجرة التي هي في مقابلته، كما لا يجب تسليم الثمن في المبيع إلا بتسليم المبيع، فالعمل في الإجارة كالمبيع والأجرة كالثمن. ولهذا لو استأجر خياطا يخيط ثوبه فخاطه وتلف قبل تسليمه لربه لم يستحق الخياط شيئا، ومسألتنا أولى بعدم الاستحقاق، وهذا بخلاف ما إذا استأجر دابة بعينها ليركبها إلى مثلا عمن استأجر من يعمل له في عمن استأجر من يعمل له في الذمة.
بارك الله فيك. شنو المهم من الأسئلة؟
أحسنت.
الأسئلة كثيرة.
أي نعم أفهمك.
شنو المهم منها؟
هذا السائل يسأل عفوا عنك، يقول السلام عليكم ورحمة الله. يقول
السلام ورحمة الله.
يقول عفوا عنك، شاب يريد الزواج وبعد زواجه يريد أن يفتح لزوجته صيدلية لبيع الأدوية، ويقول بأن زوجته سوف تعمل بهذه الصيدلية بمساعدة امرأة أخرى وهي مرتدية لحجابها الشرعي، فهل يجوز لها ذلك؟
إذا كانت الصيدلية يأتيها الرجال فلا يجوز لها ذلك، هذا في فتنة. أما إذا كانت صيدلية خاصة بالنساء ولا يأتيها الرجال فلا بأس. نعم.
عفوا عنك، هذا السائل كذلك يسأل، يقول أنا مدرس ولدي راتب ينزل في المصرف، وهذا المصرف يتعامل بالربا، هل يجوز أن أترك فيه رصيدي لفترة طويلة؟
إذا كنت مضطر إلى هذا تركت للحفظ ولا تأخذ أي فائدة فلا بأس. نعم.
عفوا عنك، هذا أبو يوسف من الكويت، يقول الذي أعرفه أن الأصل في المسلم العدالة في غير رواية الحديث، ولكن لشيخ الإسلام كلام مشكل، وهو قوله أما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان يعني الظلم والجهل إلى العدل.
نعم نعم، كلام شيخ الإسلام هو الصواب، لأن استدل عليه بالأدلة، دعمه بالأدلة، والدعوة إذا أتي عليها بدليل واضح قبلت. نعم.
عفوا عنك، هذا السائل يسأل عن حكم الاقتراض الشخصي من البنوك.
لا يجوز أن يقترض بالبنوك، لأن البنوك لا تقرض بفائدة ربوية، هذا حرام، لكن إذا أقرض شخص آخر لوجه الله فلا بأس. نعم، بدون زيادة. نعم.
هذا السائل جابر من ليبيا يسأل عفوا عنك، يقول أنا في بيتنا الذي في العاصمة، وعندما أذهب إلى بلادنا وأمكث فيه أيام، هل أقصر الصلاة أم يلزمني الحضور إلى الجماعة؟
إذا كنت تنوي إقامة أكثر من 4 أيام يلزمك الإتمام، وإذا كنت وحدك تسمع النداء يجب أن تصلي مع الجماعة ولو كنت مسافر ماذا تسمع النداء. نعم.
عفوا عنك، هذا السائل من الجزائر يقول أمي تحصل على راتب من فرنسا وهو بالعملة الصعبة، ولأننا لا نملك حسابا في البنك هنا بالجزائر، فإنني أبيع ذلك الراتب لشخص بعدما أن أمضي له على ما يشبه الشيك أو الوصل، وهذا لما يكون الراتب قد أدخل إلى حساب أمي وهو يسلمني العملة المحلية، هل عملي هذا فيه ربا، مع العلم أن هذه هي الطريقة الأسهل والأنفع لنا لكوننا لا نملك حسابا في بلدنا، وليس من السهل فعل ذلك.
نعم، هذه الطريقة ليس صحيحة. كيف الآن يكون الراتب في البنك ويعطيك عملة صعبة؟ المصارفة هذه مصارفة، والمصارفة لا بد أن يكون يدا بيد، تستلم الراتب أنت ثم إذا استلمت تصالحه بالعملة الصعبة، وإذا كانت عملة مختلفة فلا بأس بالزيادة، لكن يكون يدا بيد. أما أنك تصالحه وحسابك في البنك ويعطيك عملة صعبة ما في قبضة. نعم.
هذا السائل السؤال الأخير عفوا عنك، يقول أن أنا له أخا وله أب يعاني من مرض مزمن، فيسأل عفوا عنك يقول عن حكم دفع رشوة إلى شخص يشتغل في إدارة مؤسسة العلاج بالخارج، حيث أن هذا الشخص طلب منه أن يدفع رشوة لكي يتم تسجيل والده في قائمة المبعوثين للعلاج بالخارج.
هذه الرشوة لا تجوز، لا يجوز سد الرشوة، هي محرمة، لكن يستطيع أنه يعني يبين استحقاق والده للعلاج، وثم أيضا العلاج يقول في الخارج أي مكان خارجه،
خارج ليبيا فرانك،
ثم العلاج يسبب العلاج مستحب، يتيسر الحمد لله، وكنا نفعل رشوة لأجل العلاج فلا ينبغي.
أحسن الله
وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.